من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمريكان هو من ذا كان الوارث عنه شمالا كأنما وتد إليه من السهم إرثا إذا كان لحد النفاق فهو متعلق بالزكاة فيما من جهة أن الزكاة تعلق به قبل انتقاله إليه أو تعلق به بعد انتقاله إليه فهو يعلم إشمالا لأن سهمه الواصل حد النفاق متعلق بالزكاة إما من جهة أن الزكاة تعلقت به قبل انتقاله إليه أي في المورث أو أن الزكاة تعلقت به بعد انتقاله إليه فهو يعلم تفصيلا بأن سهمه متعلقة بالزكاة ومن شهد العلم التفصيل أحد الأمرين إما تعلق الزكاة به قبل انتقاله إليه أو تعلق الزكاة به بعد انتقاله إليه فهو يعلم تفصيلا لأن سهمه متعلق بالزكاة فعندئذ يعلم أنه لا يجوز التصرف فيه طالما لم يقم بإخراج زكاته ولهذا يجب عليه إخراج زكاته زكاة سهمه وقبل إخراجه فلا يجوز له التصرف لأنه مشترك بينه وبين الفقير ولا يجوز التصرف في مال المشترك فإذا يجب على الوارث إخراج الزكاة من سهمه يجب عليه ولكن هذا العلم الإشمالي لا يمنع من قاعدة اليد بالنسبة إلى المورث فإن مقتضى قاعدة اليد أن يد المورث على تمام ماله فإن ما تحت يده فهو تماما كله فلا شريك فيه هذا هو مقتضى قاعدة اليد فهذا العلم الإجمالي لا يمنعه من ذلك فإن قاعدة اليد بالنسبة إلى الوارث لم تجري لعلم الوارث تفصيلا بأن سهمه متعلق بالزكاة فلهذا لا يمكن له التمسك بقاعدة اليد فإذا لا معارض لقاعدة اليد بالنسبة للمورث فإذا فرق بين الزكاة الغلاظ وزكاة النقدين والأعنام وغيرهما مما يعتبر فيه الحول ما ذكره الماتي قدس الله نفسه الظاهر أنه في زكاة الغلاظ فإن انتقال زرع إلى الورثة إذا كان بعد إنعقاد الحبة فالتقى ثم تعلق خند التركة إذا كان قبل انعقاد الحبة الزكاة متعلقة بسهمه إذا بلغ حد النصاب فعاد العلم الإجمالي مختص بزكاة الغلات أما في زكاة الأغنام التي يعتبر فيها الحول فلا يكفي هذا العلم الإجمالي فإذا شك فالوارث أن هذه الأغنام كأربعين شاة مثلا انتقل إليه بعد الحول فزكاته على المورث فإذا هذا متعلقة بالزكاة فلا بد من إخراجها وإن انتقل أربعين شاة إلى الوارث قبل الحول فعندئذ لا زكاة لا زكاة على الوارث فإنه إذا بقي عند الوارث حولا كاملا تعلق بالزكاة به فإن حول المالك لا يفيد للوارث فإنه ملك جديد للوارث غير ملك المورث إذا انتقل الأربعين شاة إرثا إلى الوارث فهو ملك جديد في زمان انتقاله إذا مضى سنة كاملة فعندئذ تعلقت الزكاة به وأما إذا تصرف فيه في أثناء السنة تصرف فيه وصار أقل من أربعين شاة فلا زكاة وما ذكره الماضي خلص الله نفسه مختص بزكاة عن بزكاة الغلات ولا يجري هذا في الأموال التي يعتبر في زكاة حلول الحول كالنقدين والأنعام وغيرها ثم بعد ذلك ذكر الماضي قدس الله نفسه إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج زكاته وشك في أنه أخرجها وأفداها أولى ففي وجوب إخراجها من التركة لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوده فهي اعتبار أن استصحاب بقاء تكليف المورث لا ينفع في حق الوارث فلهذا لا يجب على الوارث وفي هذه المسألة يتصور صورا الصورة الأولى ما إذا كان المال المتعلق للزكاة موجودا وهو هذا المال متعلق للزكاة والشك في أن المورث أخرج زكاته لأولى وأداها إلى مستحقيها أولى الصورة الثانية أن المال قد تلف لتقصير من المورث أو أتلفه تلف بتقدير منه إذا كانت تلات تخفير منه أو هو قام لإتلافه فهو جامن للسكات جامن للسكات كاتحات المال فذمته مشغولة بالزمان أي ببدل الزكاة من المثل أو القيمة ولكن وارد شاك في أنه أدى زكاة أدى بدل الزكاة فرغ ذمته هولا شاك في ذلك السورة الثالثة تلف أموال مال متعلق للزكاة ولكن يشك في أن المورد ضامن أو ليس بضامن إن كان تلف بتقدير منه فهو ضامن وإن لم يكن لتخفير منه فليس بضامن لزكاته فهو شاك في زمانه وعدم زمانه أما السورة الأولى فهو إذا كان المال موجودا ومتعلقا للزكاة والشك إنما هو في إخراج المال زكاته له أخرج زكاته أو لا وأداها إلى مستحقيها أو لا فعندئذ لا مانع من استحقاق بقاء الزكاة في المال استحقاق بقاء الزكاة في التركة ومقتضى هذا الاستصحاب وجوب الإخراج الزكاة من التركة على الورثة أو على الوصية فإذا كان للمرء وصي يجب عليه إخراج الزكاة من التركة ثم تقسيم التركة بين الورثة فإذا لم يكن له وصي يجب على الورثة إخراج الزكاة من التركة أولا ثم يقومون بتقسيمها بينهم ففي هذه الصورة لا شبهة في شريان هذا الاستصحاب ومقتضى هذا الاستصحاب أن التركة متعلقة بالزكاة وجب على الورثة إخراجها أو على الوصي إخراجها وأما السورة الثانية فإن الورث وارث يعلم بزمان مورثه الزكاة لأن المال قد تلف بتقصير منه فهو ضامن لزكاته ولكنه شاك في أنه أدى أو لم يؤدي فعندئذ لا مانع من استصحاب بقاء المال أي بقاء اشتغال ذمته في الدين فإن بدل الزكاة دين في ذمة المورث والشك في عطائه فلا مانع من استصحاب بقائه في ذمة بقاء اشتغال ذمته به ومقتضى هذا الاستصحاب إخراج الدين من أصل التركة فإنه ثبت أن الميت مذيوب سواء كان سقوطه بالعلم الوجداني أعوذ به ما أردت أو بذات لدعنا بذاك الخير فإذا ثبت أنه مديون بالاستصحاب وجب إخراجه من الترك أولا ثم تقسيم الترك بين الورثة فإن الدين خارج من أصل الترك ولا ينتقل إلى الورثة شاهد من إخراجه أولا ثم تقسيم الورثة تقسيم الترك بين الورثة فأما السورة الثالثة فهو ما إذا شك في أنه ضامن أو ليس بضامن ففي هذه السورة لا معنى من التمسك باستصحاب عدم الضمان باستصحاب عدم الضمان أو بإثارة البراءة إثارة البراءة عن الضمان لا مانع من التمسك بالوصول المؤمنة كالاستصحاب أو إثارة البراءة فإذا لا يجب على الوارث شيء فإذا لا يكون التركة لا يكون التركة متعلقة بالزكاة ولا ذمة الميت مشغولة بالدين فتمام تركة ينتقل إلى الورثة ويقسم بينهم بقي هنا أشياء أخرى نتكلم عنها.